بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رضي الله رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث سرية قبل نجد، فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعيرا بعيرا. الحديث متفق عليه أو متفق عليهما. وفي رواية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية قبل نجد، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. قال رواه أبو داود. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجيز عليهم أقصاهم ويجيز عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. قال رواه أبو داود. وقال أحمد في رواية أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية. هكذا عندكم في النسخة وهو يجيز عليهم، ولا ويجيز عليهم أقصاهم؟ ويجير. النسخة اللي عندنا فيها نقطة على الراء، أي ويجيز. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمشروعية وإمكانية أن ينفل الإمام بعض أفراد الجيش زيادة على سائرهم لقيامهم بعمل إضافي وعمل زائد لم يكلف به سائر الجيش. وقد مر بنا في درس ماض حديث حبيب بن مسلمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع والثلث، وكذا حديث عبادة بن الصامت في تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم الربع في البدء والثلث في الإياب. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد في الإياب الثلث لأن الناس في حالة الإياب يشق عليهم الخروج إلى أعمال يكلفون بها، إما لطول غيابهم عن أهليهم، أو لأن كثيرا منهم ربما أصيب فأثخنته جراحه وهو حريص على علاجها وخروجه قد يشق عليه، أو لأن العدو كما جاء في تفسير بعض أهل العلم أن العدو يكون على استعداد ويكون مستعدا للقاء هذه السرايا التي تخرج، فربما يجد المسلمون صعوبة في لقائهم. لكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في التنفيل من الربع إلى الثلث. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جاء فيه النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل عند الذهاب الربع وعند الإياب الثلث. يقول رحمه الله: وحديث عبادة بن الصامت صححه أيضا ابن حبان، وكان قد أشار إلى أنه من رواية أحمد وابن ماجه والترمذي أو من رواية أحمد. قال: صححه ابن حبان، أي في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم المشهور بصحيح ابن حبان. قال: وفي الباب عن معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. وهذا فيه إثبات لمسألة التنفيل، وأنه يكون بعد إخراج الخمس الذي أمر الله أن يخرج لغير المقاتلين، كما قال جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، أي الأنفال لا تعطى إلا بعد أن تخمس. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه، وصححه الطحاوي يعني في كتابه المسمى بمعاني الآثار. قوله: نفل الربع بعد الخمس في بدأته، قال الخطابي: البدأة ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا أوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. وهذا الذي أشرت إليه في درس ماض، أنه عند خروج الجيش يكلف الأمير أو قائد الجيش بعض السرايا تخرج تسبق العسكر وتسبق سائر الجيش لتستطلع بعض عيوبي وعوراتي العدو، تستكشف عدده وعدده وجوانب القوة فيه وجوانب الضعف، حتى يمكن للعدو، حتى يمكن لإمام المسلمين ولقائد الجيش أن يعد الخطة التي يمكنه أن ينتصر بها على هؤلاء من خلال ما تعرفه. أو قد يكون للعدو رصد وضعوهم للمسلمين فتخرج السرية وتقضي عليهم قبل وصول الجيش. كل ذلك مهمات عسكرية يقوم بها بعض أفراد الجيش وبعض سراياه. هؤلاء الإمام يخصص لهم ربع الغنيمة التي يغنمونها، يأخذونها ويقسم بقية الغنيمة اللي هي الثلاثة الأرباع من الأربعة الأخماس يوزعها على سائر الجيش، فكأن هذه السرايا تصيب من الغنائم مرتين، مرة لوضعها الخاص ومرة لكونها أحد أفراد الجيش العام. قال: فإن قفلوا، أي فإن عادوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل يعني بعد العودة أشق لكون العدو على حذر وحزم، أي انتهى الكلام الذي قاله الخطابي. والخطابي إنما يذكر ذلك في شرحه لصحيح، في شرحه لسنن الإمام أبي داود، فإن الإمام الخطابي رحمه الله اشتهر بكتابين كبيرين، أحدهما شرح فيه سنن أبي داود، وكتابه يسمى بمعالم السنن وهو مطبوع في أكثر من 10 مجلدات. وأما كتابه الثاني فكثيرا ما يمر بنا، قال الخطابي وكتابه يسمى بغريب الحديث، ذكر فيه الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وتفسير مما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، لكن الكلام هنا لما كان متعلقا بالقضايا وبالأحكام، والحديث مذكور في سنن أبي داود، فذكره في كتابه معالم الخطاب أظهر. قال: قوله بعد الخمس، قوله ورواية أحمد المذكورة في حديث عبادة يعني الرواية الثانية تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال، لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم. وكون هذا الحديث هذه الرواية ذكرت هذه العلة لا يتنافى ذلك مع ذكر العلة الثانية، فما ذكره الخطابي من أن لقاء العدو أصعب، أو ما ذكر من ملل الجيش بعد طول الغياب، كلها علل مجتمعة ولا ينافي بعضها بعضا. قال: قوله بعد الخمس فيه دليل على أنه يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل، وكذلك حديث معنى الذي ذكرناه معن ابن يزيد أنه قال لا نفل إلا بعد بعد الخمس كما ذكره هنا قبل قليل، لا نفل إلا بعد الخمس. قال وفي الحديثين، يعني حديث معاوية حديث عبادة بن الصامت وحديثه مع ابن يزيد، قال وفي الحديثين أيضا دليل على أنه يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار الخمس، وفيه رد على من قال إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس، وهذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي أن التنفيل يكون من الخمس أو من خمس الخمس، إلا أن هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطى ما هو أكثر من الخمس، حيث أعطى الربع عند التوجه إلى العدو، وأعطى الثلث عند العودة من القتال، ولا شك إن الربع والثلث أكثر من الخمس. وفيه رد على من قال إنه لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس، وقد تقدم بيان ذلك، بيان القائل لذلك وهم الشافعية، وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه، يعني هل يجوز إلى الثلث أو إلى الربع، وهما ما دل عليهما حديث ابن عمر رضي الله عنه، حيث بين إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الجيش أو نفل السرية كل ما غنمت، لما بعث بالسرية يعني كان هو خارج إلى القتال، ثم اختار سرية خرجت وسبقت، وهذه السرية كانت قد غنمت، فكل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمس الغنيمة ثم قسم بقية الغنيمة على السرية كلها، الذي جاء في الحديث في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قرأناه أنه لما بعث السرية قبل نجد كانوا قد غنموا، وذكر الإمام الحافظ ابن حجر أن عدد ما غنموه 150 ناقة، 150 بعيرا، أمير السرية أعطى كل رجل بعيرا بعيرا، وكان عددهم 12 رجل، ولما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس النبي الغنيمة، أخرج منها خمس 150 30 بعيرا، والباقي 20 و100 قسمها على هذه السرية، حيث أعطى كل واحد 12 بعيرا، فكان مجموع ما حصل عليه الكل 13 13، إذا ضربنا 13 على 10 أشخاص كم يكون العدد؟ 130. كان عدد السرية 10، وأخذ كل واحد 13 بعيرا ب130، والباقي كان يعني الخمس، خمس النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى الباقي للمقاتلين. فهذا الحديث دل على أنه يمكن للإمام أن ينفل الغنيمة كلها بعد تخميسها. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني يعطيهم الغنيمة سوى قسم عامة الجيش، ويعطيهم أيضا مما يغنمه الجيش فيكون لهم نصيبين، يكون لهم نصيبان، نصيب السرية ونصيب الجيش. لكن بعد أن يخمس قال: والخمس في ذلك كله واجب. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، قال: فخرجت فيها، أي فكان ابن عمر في هذه السرية، فبلغ السهماننا 12 بعيرا، يعني لكل واحد. قال: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. متفق عليهما. لكن هنا ذكر بعض أهل العلم إشكال، قالوا: المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاهم 12 بعير، والبعير البعير كان أعطاه إياهم أميرهم، لكن ابن عمر هنا نسب التمثيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر قائد الجيش وأمير السرية بما فعل، فكأنه نسب الفعل إليه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي رواية قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية قبل نجد، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيننا غنيمتنا، أي أعطانا إياها كلها ولم يعطي للجيش شيء منها. قال: فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، يعني رئيسهم، ولا عاب عليه، يعني أقره على ذلك العطاء، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بعيرا، 13 بعيرا بنفله، يعني زيادة على الغنيمة، الغنيمة والنفل مجموعها كان 13. قال: رواه أبو داود. ثم روى حديث عمرو بن شعيب، وهو حديث عام، لكن استنبط منه المؤلف أنه يجوز لمن في الجيش، لأي فرد من أفراد الجيش، أن يجير وأن يجيز، فإذا كان له أن يفعل ذلك فكأن للإمام أن يتصرف في ما يحصل عليه المسلمون من فيء ونفل. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما، وقد مر بنا هذا الإسناد كثير، وهو عبارة عن إسناد الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص من أول من كتب الحديث، وأفرد له كتابا مستقلا كان يتلقى فيه الأحاديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت صحيفته الصادقة، هكذا سماها، كان يفخر بها على غيره من أصحابه، وكان يقول: هذه الصحيفة الصادقة التي أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. هذه الصحيفة الصادقة تلقاها عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص حفيده شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن محمدا كان قد توفي قبل عبد الله بن عمرو بن العاص، وتولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما تربية حفيده شعيب، وأسمعه هذه الصحيفة، ولذلك السند فيها متصل بخلاف ما ذكره بعض أهل العلم من أن السند منقطع، لذلك بعض أهل العلم ضعف هذه الصحيفة ولم يعمل بها، والصحيح أن الصحيفة متصلة السند من شعيب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وتلقاها عن شعيب ابنه عمرو، فكان إسناد هذه الصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن بعض المحدثين شكك في هذا الإسناد بدعوى أنها صحيفة وأنها نقلت على سبيل الوجادة، والصحيح أنها نقلت على سبيل التحديث وعلى سبيل الكتابة وعلى سبيل المناولة، ولذلك سندها متصل، إلا أن المحققين من أهل العلم قالوا الصحيفة اشتهرت بين الرواة عن طريق عمرو بن شعيب، وهؤلاء الذين تلقوا الحديث تلقوا الصحيفة عن عمرو منهم الثقات ومنهم الضعفاء، ولذلك قالوا يحكم على الصحيفة بحسب الرواية، فإذا رواها ضعيف عن عمرو فيكون السند ضعيفا، وإذا رواها ثقة عن عمرو فيكون السند صحيحا، لأن العلماء يعولون على الرواة في الحكم على الحديث. عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: المسلمون، والألف واللام هنا للجنس، يعني جنس المسلمين، كل من دخل في هذا التعريف، كل من استسلم وانقاد لهذا الدين تتكافأ دماؤهم، أي أن دماءهم من حيث التحريم ومن حيث الحرمة واحد، إذا قتل الشريف الضعيف أو قتل الكبير الصغير أو قتل الشريف الوضيع فإن كان القتل عمدا فيجب فيه القصاص حيث تتساوى الدماء، وإن كان القتل خطأ فتتساوى فيه الديات، والدية واحدة بين المسلمين، المسلمون تتكافأ، يعني كل واحد كفء للآخر، تتكافأ دماؤهم أي تتساوى. نعم. وأما في حالة النكاح فكثير من أهل العلم يسوي ويكافئ المسلمين بعضهم ببعض، لكن بعضهم ينظر للجانب كما يسمونه بالجانب الاجتماعي من حيث الحرص على استمرار الحياة الزوجية، هم لا ينظرون إلى الفقر والغنى، لكن ينظرون من حيث الحرية والرق، فالحر يعني الرقيق ليس كفءا للحر، ولذلك لا يزوجون العبد، لا يزوجونه للمرأة الحرة إلا إذا هي رضيت، والسبب عدم التكاهل، ولوجود علة أخرى وهي أن العبد لو تزوج بالحرة فإن أولاده يتبعونه من حيث الحرية والرق، وحرصا من الإسلام على عدم انتشار الرق واستمراره وبقائه وزيادته لم يجعل المكافأة أو التكافؤ بين العبد والحر. وأما من حيث النسب فبعض أهل العلم لاحظه واشترطه وفرق بين الأنساب، لكن هذا رأي مرجوح، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنساب لا أثر لها في النكاح، وإنما الأثر في النكاح هو التقوى والصلاح والحرية والرق، وما عدا ذلك فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم. عاقل قتل مجنونا، نعم يقتص به لأنه نفس مسلمة، لكن لو حدث العكس ربما لا يقتل به، لأننا ندرأ الحدود بالشبهات، فشبهة فقد العقل تمنعه من إقامة الحد. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أي واحد منهم يمكنه أن يقوم بدور إعطاء الذمة للمعاهدين وللكفار، ويجير عليهم أقصاهم، وإن كانت الرواية عندنا ويجيز عليهم أقصاهم، وهما بمعنى واحد، يجير عليهم أقصاهم بمعنى أن أي واحد من المسلمين له أن يعطي الأمانة للكافر. وقد مر بنا في حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها يوم أن استجار بها بعض المشركين في مكة فأجارته، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منها تلك الإجارة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وقد سدلته وسترته ابنته، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت قال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وهي: يجير عليهم أدناهم. ولذلك أمرنا إذا أردنا أن نجير نجير بذممنا، ونجير يعني بذمتنا، ولا نجير بذمة الله ولا بذمة رسوله حتى لا تخفر هذه الذمة. نعم. ايش؟ ايه انت كنت نائم لما نحن فرقنا بين الحر والعبد. العبد قولان، بعضهم يقول انه يعني يكافئ الشريفة اذا هي رضيت، والبعض والقول الثاني أنه لا يكافئها لأن في العبد علة، هذه العلة وهي طرد حكم العبودية على أولاده، وهذا هو المانع. ولذلك العبد لا يرث الحر، يعني هالتكافؤ حتى يسري في لو أن إنسانا توفي وترك أولاد منهم عبد فإن العبد لا يرثه، ذلك لأن العبد لو ورث المال فإن هذا المال سينتقل إلى سيده، فنكون قد ورثنا من ليس بوارث. يقول: هل يجوز للأب للابن أن يصافح أم زوجة والده؟ الابن هل يجوز له أن يصافح أم زوجة والده؟ الابن له أن يصافح زوجة والده، لأن زوجة والده محرم في حقه وهي بمثابة أمه، ويحرم عليه أن يتزوجها بعد أبيه، لأن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأما أمها فهي أجنبية عنه، هي في حق أبيه محرم، لكن في حق هذا الولد الذي ليس من بنتها، ليس ابنا لبنتها، هو أجنبي، لأنه يمكنه أن يتزوج بها. لكن لو كان ابن هذا الزوج من بنتها فهي تعد جدته، تحرم عليه. أما إذا كان هذا الولد أجنبيا، يعني أمه غير بنت هذه المرأة، فلا يجوز له أن يصافحها، لأنها تعد في حقه أجنبية، حيث إنها وإن كانت محرما لأبيه لكنها ليست محرما له. يقول: ما حكم من طاف بالكعبة في العمرة وشك هل 6 أشواط أم 7؟ نقول: إذا شككت طف شوطا ألغي به الشك. وماذا عليه بعد أن أحرم من الميقات ونوى العمرة ووضع الإزار على رأسه وهو ناسي لفترة قصيرة؟ نقول: ما دام نسي بمجرد ما يتذكر يرخي الإزارة من على رأسه ولا شيء عليه، لكن لو استمر وفعل ذلك عالما فإنه تلزمه الفدية، فدية إطاء الرأس، وهي على التخير 6 إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. السؤال الثاني يقول: إذا اقتص من القاتل أو الزاني في الدنيا هل عليه حساب في القبر أو الآخرة؟ نقول: إذا تاب الزاني بعد أن أقيم عليه الحد، إذا صاحب إقامة الحد عليه توبة، تاب أنه لا يعود إلى هذا الفعل، فإقامة الحد كفارة له، ولا يحاسب على الحد هذا مرة أخرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا في القبر ولا في الآخرة، لأن الحدود كفارات. وكذلك لو قتل وأقيم عليه القصاص فالقتل كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فهو كفارة له. لكن لو أن إنسان قتل شخصا أو زنى بامرأة وأودع السجن وأقيم عليه الحد، إلا أنه ما تاب، بل في نيته أنه إذا خرج من السجن يقتل أخ القاتل وعم القاتل وخال القاتل، كما هو معروف عند بعض من يتصف بصفات الجاهلية. فهذا المعنى أنه ما تاب وفي نيته أنه يكرر، فإذا مات يحاسب على هذه النية ولا يعد. نعم هو لا يحاسب على ما اقتص منه، لكن هذه النية الباقية في نفسه، وكذلك لو بقي في نفسه أنه بعد أن يقام عليه حد الزنا يعاوده مرة ومرة، فهذا لو مات لا يعتبر تائب. ومن لم يتب عن الذنب فإنه يؤاخذ، أما من تاب عن الذنب فكمن لا ذنب له. من تاب عن الذنب فلا ذنب له. الحد يكفر الإثم الذي ارتكب، لكن إذا لم يصادفه توبة فإنه يحاسب على نيته. القتال وردها بعد ذلك. الجواب إن سعدا إنما أخذ السيف من أجل أن يقاتل به، فإذا أخذ إنسان من الغنيمة شيء ليستخدمه لمصلحة الحرب لا بأس، أما أن يأخذه لنفسه ويستفيد منه ويستمتع به أو يستخدمه لشخصه خاصة فهذا لا يجوز. يقول هل يجوز على الميت بدون وضوء، كأنه هل يجوز الصلاة بعد الصلاة على الميت بدون وضوء؟ إن من صلى بدون وضوء إن صلى بها الفرائض فصلاته باطلة، بل إن الذي يصلي بدون وضوء وهو يعلم ذلك هذا يكفر، يخرج عن دين الإسلام، لأنه مستهتر مستخف بحق الله جل وعلا. ولذلك الشخص إذا انتقض وضوءه وكان في الصلاة عليه أن يغادر الصلاة، ولا يجوز له الاستمرار فيها. لا يقول والله أنا كملت الصلاة حياء كيف أخرج والناس يصلون. من فعل ذلك هذا ربما حكم عليه بالكفر، لأنه مستهتر مستخف بحق الله جل وعلا، ومن استخف بحق الله واستهتر يخرج عن الملة إذا كان عالما. أما الجاهل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لكن لو هذا الإنسان مثلا صلى الظهر وبعد انتهائه من الصلاة انتقض وضوءه وأقيمت صلاة الجنازة فلا يجوز له أن يصلي عليها إلا إذا تطهر، لأن صلاة الجنازة صلاة وشرط الصلاة الطهارة، ولا تصح الجنازة يعني الصلاة على الجنازة إلا بطهارة كاملة. إلا إن بعض أهل العلم يعني أورد إشكال، وهو لو أن هذا انتقض وضوءه ولم يجد ماء، أو إن وجد ماء أو توقع أنه يذهب يتوضى تفوته صلاة الجنازة، حيث إن الناس يصلون عليها ويرفعونها، فهل له أن يتيمم من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة؟ هذا محل خلاف ونقاش بين أهل العلم. كثير منهم يرى لا بد من الوضوء ما دام الماء متوفرا، ثم هو يصلي بعد ذلك على الجنازة، إما أدركها موضوعة في المصلى فإنه يدرك أن يصلي عليها ولو في القبر بعد أن توضع في قبرها وتدفن، يقف ويصلي عليها. لا بد من الطهارة في الصلاة على الجنازة، ولا يكفي التيمم إلا إذا فقد الماء، أما إذا وجد الماء فلا بد من الطهارة، والله أعلم. يقول: بنت خالتي رضعت 5 رضعات مشبعات من والدتي، ولي أخ غير شقيق من الأب يريد الزواج منها، فهل يجوز؟ السؤال: ابنة خالته رضعت 5 رضعات مشبعات من والدته، هو وله أخ غير شقيق يريد أن يتزوج من هذه البنت، الجواب: لا يجوز له أن يتزوج منها، وإن كان أخا غير شقيق، لأن العبرة بلبن الفحل، اللبن الذي رضعته هذه البنت هو لبن الأب، وهذا الأخ غير الشقيق منسوب إلى الأب، فهو إذن أخ من الرضاع لهذه البنت. وإن كانت التي أرضعته غير أمه، لا يعنينا الرجل إذا كان متزوج امرأة أو أكثر، سواء كنا مجتمعات في عصمته أو كنا غير مجتمعات، تزوج واحدة ثم طلقها ثم تزوج الثانية وطلقها أو ماتت الأولى، أولاد هذه المرأة التي أرضعت وأولاد سائر الضرات، سائر الضرات التي نسميهن بالعامية إيش؟ الطبائن، كلهم يحرمنا على من رضع من لبن هذا الرجل، كلهم يحرمنا، البنات والأولاد يصيرون أولاد لهذا الرجل، فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوج بمن رضعت. ها؟ يقول: التيمم على الفراش يجوز؟ نقول: إن كان فيه غبار، إذا ضربت عليه يظهر الغبار، يظهر التراب، فلا بأس. جرب، إن وجدت فيه غبار فلا بأس، إن ما فيه غبار ما يصلح التيمم عليه. قال: يجير ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يعني كلهم الحكم منهم واحد، يرد مشدهم على مضعفهم، يعني يرد قويهم على ضعيفه، ومتيسرهم على ومتسريهم على قاعدهم، يعني أن المتكسب منهم، أن القادر منهم، أن ذا السعة منهم يعطي ويعيد على القاعد، يعني على الفقير وعلى المحتاج. نعم نعم، ألم يوجب الله الزكاة؟ ولا لا؟ فالزكاة المال الذي نأخذه من الأغنياء نرده على الفقراء، وهذا واجب ولا ليس بواجب؟ إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا وجوه التراحم بين المسلمين، والذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، يكونون كتلة واحدة يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى، وهذا التعاون فيما بينهم أمر فرضه الله تعالى، منهما ظهر يعني فيها في صور معينة كالزكاة، ومنهم ما لم يظهر في صور معينة كقضية النفل والغناء والغنيمة، والذي مر بنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يوم أن جاء سعد وقد بلى وقد أبلى بلاء حسنا وكان حامية للمسلمين، وظن أن فعله يعطيه حقا في زيادة الحق في زيادة الغنيمة بالنسبة له، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تفاضل بينه وبين غيره وإن كانوا من ضعفة المسلمين، لأن أيضا المسلمين الضعفاء لهم دور ولهم عمل يقومون به لا يقل عن عمله، فإن دعاءهم وإن صلاتهم وإن إخلاصهم له أثر في النصر، كما أن قتال المقاتلين الأشداء له أثر في النصر. فهذا الحديث دل على أن المقاتلين وإن كانوا هم سبب الغنائم، إلا أن الضعفاء لهم في الغنائم. ويؤيده ما جاء في رواية أبي طالب قال: السرية ترد على العسكر، يعني إذا خرجت السرية من العسكر وغنمت، هذا المال يضاف إلى أموال غنيمة المعسكر كله، وكذلك المعسكر لو خرج وغنم وكانت سرية من السرايا مشغولة، مثل ما حدث في يوم أحد، يوم أن ألزم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جبير أن يستقروا على جبل الرماة وأن لا يتحركوا وأن يحموا ظهور المسلمين، فهؤلاء الذين ألزموا بالحراسة وعدم القتال لهم نصيب من الغنيمة إذا انتصر المسلمون وحصلوا عليها، فهم لا يقلون أهمية عن سائر الجيش. وهكذا اليوم مثلا في الجيوش المنظمة هناك من يقوم بالحراسة، وهناك من يقوم بإعداد المؤن وتجهيز الطعام وعلاج المرضى في المعسكرات الميدانية أو في المستشفيات الميدانية، وكل هؤلاء من ضمن المعسكر، كلهم يعتبر مقاتل، وكلهم إذا كانت ثمة غنيمة فيكونون شركاء في هذه الغنيمة، وإن كان هؤلاء اختصوا بعمل غير العمل الميداني، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. هذا تصور وفهم الإسلام للجهاد وللمجاهدين، وليس الأمر كما يظن أن من قام بشيء وحصل عليه تكون له الأولوية فيه. ذكر في أول الدرس قضية واحدة، وهي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي لما أرسل هذه السرية قبل نجد، وأن السرية غنمت هذا العدد من الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قسمه عليها. هذا لا يعني أنه يتعين تقسيم كل الغنيمة التي غنمتها السرية، وإنما هذا إذا رأى الإمام أن في هذا مصلحة وأن في هذا يعني خصوصية تخصيص لا بأس به. وربما أيضا مر بنا في درس ماض أن الجيش إذا كان مقيم في البلد وأرسل من الجيش سرية إلى مكان بعيد لتحصل أو لتقوم بمهمة عسكرية، وقامت بهذه المهمة العسكرية وانتصرت وغنمت، فإن الإمام لا يقسم الغنيمة على كل الجيش، وإنما يخصه بهذه السرية لأن الجيش بعيد عنها، لم يكن لها يعني رافدا ولم يكن لها فئة تتحيز إليه. ولعل ما حدث في سرية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من هذا الأمر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالغنيمة ولم يعطي الجيش أو بقية الجيش. لكن مسألة التخميس هذه قضية أخرى، لأن الخمس هذا أساسا ليس للمقاتلين، وإنما هو لفئام من المجتمع وهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. علق الإمام الشوكاني على حديثي الباب، قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أيضا ابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذري، يعني فهو عندهم صالح للاحتجاج. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مطولا. هكذا عندكم ابن عمر؟ ها؟ كل النسخ، لأن الحديث مشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن العاص وليس ابن عمر رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.